الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الاختبار وضعه طالوت لجنوده لأن المعارك تحتاج إلى أناس مستعدين متخففين غير متقنين، تحتاج إلى أن يتحرر المرء من بعض المباحات وأن يتقلل من الطيبات حتى يستطيع أن يواجه المشاق وأن يكون مؤهلا للصبر على المكارم. ولذلك وجه جنوده بألا يشربوا الماء إذا مروا على النهر، وكان مرورهم على النهر بعد أن قطعوا مسافات فكانوا في حال من العطش، فأراد أن يختبرهم بأن لا يتعاطوا الماء وهم في حال العطش، ثم أذن لهم بأن يغترف من أراد غرفة واحدة فقط، فكانت النتيجة أن شرب معظم الجيش فشربوا منه إلا قليلا منهم، فتخلص من هؤلاء العدد وبقي معه القليل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، رغم نجاحهم في هذا الاختبار، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حتى هذا العدد القليل كان بحاجة إلى أن يتربى كذلك، فقيض الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين يعتقدون لقاء الله. قالوا لهؤلاء المتخوفين، رغم أنهم من المتخففين قد تخففوا من كثير من العادات
قالوا نعم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن الصبر والمسلمون هي المنزلة التي لا بد أن يسعى إليها من يريد النجاح في هذه الدار، لأنها دار المكاره. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك أمر الله نبيا بعد أن خيره فاختار أن يكون عبدا رسولا لا أن يكون ملكا رسولا، كما في الحديث الصحيح بعد أن خيره الله فاختار أن يكون عبدا رسولا أمره أن يخير زوجاته كذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فماذا اخترنا بعد ذلك نساؤه؟ إنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. لماذا فعل النبي ذلك؟ أراد منهن أن يتخفف كما تخفف هو في اختياره، لأن المرأة مثبطة. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ارتفعنا إلى درجة الخفة. ولذلك كانت حياته عليه الصلاة والسلام حياة بسيطة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث المتفق عليه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وتقول عائشة رضي الله عنها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض في كساء وإزار غليظين كما في الحديث المتفق عليه. قالت ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين. وتقول كذلك بأنه عليه الصلاة والسلام توفي ودعه مرهونة عند يهود في 30 صاعا من شعير كما في الحديث المتفق عليه كذلك. وتقول كما في البخاري كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم أي من جلد حشبه لي. هكذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أن يحيا خفيفا من الدنيا لكي يكون قدوة لصحابته ثم قدوة لسائر أمته. قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلل من الدنيا، وورد في الحديث المتفق عليه أنه دعا فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا بقدر ما يسد الرمق. إن كثرة التخوض في الدنيا أيها المسلمون مشغلة للإنسان وتعوقه عن هدفه وتؤخره في سيره. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون خلقه على هذا النحو، وحرص على أن تكون تكون أسرته كذلك، بل ربى أصحابه حتى كانوا كمثله. فهؤلاء الخلفاء الراشدون كانوا متخلفين من الدنيا، وكذلك سائر الصحابة. وقد قال الله تعالى في الذين لم يعرفوا حقيقة الدنيا، قال سبحانه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. روى ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أستطيع أن أكون أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي. يستطيع ذلك لأنه خليفة المسلمين، وقد فتح الله على المسلمين كثيرا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أموال كثيرة، وكان يستطيع كذلك أن يتوسع في حياته، ولكنه كان ينفق ولا يدخر. ووجدك عائلا فأغنى، هكذا يقول الله سبحانه. كان عليه الصلاة والسلام غنيا، ومع ذلك مات وديعه مرهونا، لأنه كان يتقلل. وهكذا كان صحابته، ولذلك كانوا يستمتون طيباتهم إلى الآخرة، لا يجعلونها تعيقهم في سيرهم في الدنيا. أيها المسلمون، ومن أجل ذلك لا بد لنا أن نعيد النظر في برنامجنا في الحياة، فنتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام. لا نقول بأن زينة الله محرمة، ولكن نقول لا بد من أن نتقلل منها. فالمسافر لا يثقل نفسه في سفره. وقد أنزل الله قوله: قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده. عندما زعم الزاعمون أن الطواف بالبيت يكون مع خلع الثياب، كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت ويزعمون أنه لا يليق أن يطوف بالبيت وعليهم الثياب التي عصوا الله فيها. فبلغ بهم الأمر إلى حد أن النساء أيضا كن يلقين ثيابهم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، ويزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله. فكان هذا سبب نزول قوله تعالى، كما ذكر مسلم وغيره، سبب نزول قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فليست الآية دعوة للتوسع في الدنيا، وإنما هي نعي وتحذير للذين يحرمون الحلال ويقعون في مثل هذه الانحرافات التي وقع فيها أهل الجاهلية. أيها المسلمون، أما التخفف من المباح فهو مطلوب، ويكفي أن يأخذ الإنسان منه قوته الذي به يستطيع أن يسير دون زيادة. وقد ذكرت لكم هذا لأننا في آخر الزمان، وفي آخر الزمان الفتن كثيرة والابتلاءات عظيمة، وسيصير الناس جنودا مجندا، لا بد أن يفزعوا لمواجهة هذه الفتن. والثقيل لا يستطيع أن يفزع، ولا يستطيع أن يتقدم الصفوف، ولا يستطيع أن يكون فعالا في المواجهة، بل إنه لثقله ربما يفشل في الابتلاء، ربما يصل باليوم إلى أن يبيع دينه بالدنيا. فالإغراءات كثيرة والشدائد عظيمة. ومن هنا أيها المسلمون نذكركم ببلوى القاد في هذا البلد وفي قليل من البلدان الأخرى. هذا القاد الذي لو كان فيه خير لانتشر في العالم كله، ولكن العالم كله يحاربه، وعلماء المسلمين خارج اليمن يحاربونه كذلك، ومن علماء اليمن من يحاربونه أيضا. فهل لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة ونتخفف من هذه العادة السيئة؟ إذا كان مطلوبا من المسلم أن يتخفف من المباحات، فما بالكم بالشبهات، وما بالكم بالمحرمات، وماذا نقول لمن يريدون أن يكونوا طلاب علم شرعي، في من يريدون أن يكونوا علماء، في من يريدون أن يكونوا دعاة إلى الله؟ هل يصح أن يكونوا قدوة للناس وهم عبيد لهذه العادة؟ أيها المسلمون راجعوا أنفسكم، وأنا أناجد ضمائركم وعقولكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجِ عبادك المستضعفين في كل مكان. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأقم الصلاة.